القوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام. ونور الأكوان وبديع جميع المبدعات محمد وعلى آله أنوار الهدى أجمعين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفصل اللاحق في صلاة الجماعة في أحكام الجماعة. المسألة الأولى، يقول مارتن، هاي المسألة الأولى وتتلوها مسائل، وهي المسألة الأولى فيها شقوق عديدة وتتلوها مسائل متعددة، البحث فيها حول ماذا؟ البحث فيها حول قراءة المأموم الفاتحة أو السورة خلف الإمام في الركعتين الأولتين، في الجهرية، في الإخفاتية، في حالات مختلفة، هل يسوغ له القراءة أو لا؟ وبتبع ذلك يبحثون في الأخيرتين. فالشقوق وصور عديدة، البحث في جواز القراءة، وسيأتي أن أي قراءة المراد البحث فيها، القراءة بعنوان الجزئية، بعنوان قراءة الصلاة المعهودة، وإن لم يأتي المأموم بها جهرا في الجهرية لأن ممنوع عليه، لو فرض البناء على الجواز لا يسوغ له أن يأتي بها جهرا. كثير من الأخوة المؤمنين عندما يلتحق بصلاة الجماعة الركعة الأولى له هو مسبوق بركعتين بثلاث، فيلتحق بإمام الجماعة في الركعتين الإخفاتيتين، يجهر في القراءة. هذا خطأ، في الوظيفة أن يخفت في القراءة ولو كانت الصلاة جهرية. البسملة لا بأس، لكن لا يجهر بها جهارا، إنما يجهر بها شيئا ما، البسملة شيئا ما. أصلا هذا المبحث كله في الحقيقة يرجع إلى أدب عام في صلاة الجماعة غير القراءة، في بقية أذكار الصلاة مكروه جدا أن المأموم يجهر بأذكاره، يعني يسمع غير نفسه في الأذكار، سواء يسمع المأموم اللي حوله أو يسمع الإمام، بعد كراهة أشد. لما؟ لأن النظم العام لصلاة الجماعة كما ذكر في الروايات يختلط. من آداب الجماعة العامة أن المأموم في مطلق الأذكار التي يشرع أن يذكرها وقبل واجب عليه، مثلا ذكر الركوع، ذكر السجود، ذكر التشهد، مكروه أن يجهر. أو إذا جهر أدنى مراتب الجهر، لا يسمع من معه فضلا عن أن يسمع الإمام. من آداب صلاة الجماعة، آداب صلاة الجماعة كذا، حتى علل في الروايات في القراءة إنما جعل الإمام ليقتدى به، يعني معناته انه هو صوته وكذا هو المحور، لان صوت اخر هو المحور. على كل ولذلك في نزول الآية الكريمة إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. في روايات أهل البيت أصل نزول الآية الكريمة في صلاة الجماعة، حيث كانوا يرددون القراءة التي يقرأها النبي، وهذا في نزول صارت فوضى أصوات، تشابك تداخل أصوات. في الرواية موجود النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من الذي أثقل علي لساني؟ النبي هكذا يقول صلى الله عليه وآله. أي فالمقصود أنه وإن ذكر في سبب نزول آية أو وجوه أخرى وأقوال أخرى ترجع إلى الكلام المهم، يعني في وسط صلاة الجماعة يتكلمون إما بالأذكار أو يتكلمون حتى غير الأذكار، منعوا من التكلم. سيأتي البحث في الآية الكريمة. إجمالا على كل أصل المبحث هذا، المسألة الأولى نقرأها الآن. يقول الماتن: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام. المأموم مع الإمام الأحوط ترك، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة. الجواز مع الكراهة. هاي فائدة معترضة لا بأس لتوضيح المسألة بعد، وهي فائدة عامة ما مختصة بالمسألة لكن توضح المسألة. الكراهة في العبادة، الأخوان يتذكرون الكراهة في العبادة إما بمعنى أقل ثوابا، أو بمعنى غضاضة في الفرد، غضاضة حزازة. الفرد عبادي لا تنطمس عباديته، ولكن بسبب جهة من الكراهة تصبح في الفرد غضاضة حزازة. هذا وجه آخر الكراهة. وجه ثالث ذكره الأصوليون في الكراهة أن الفرد ليس أقل الأفراد، وليست تتولد غضاضة أو حزازة في الفرد، بل تتولد حزازة أو غضاضة أو مفسدة في شيء آخر يلازم الفرد العبادي. إذن ثلاث صور ذكروها: ثلاث صور يمكن ذكر صورة رابعة يريدوها، وهي الصورة الرابعة من بطن الصورة الأولى لكنها يمكن جعلها رابعة لمعنى الكراهة، لأن كثير أهل الفضل والمؤمنون عموما يتساءلون عندهم انه شلون هذه كراهه وعباده وكراهه، شلون تصير يعني؟ شو القصه؟ يترك ائتمام المقصر بالمتم مكروه، يعني صلي جماعه لو ما نصلي بس مكروه خمومه مو باطل مو حرام، بس نصلي لو ما نصلي افضل. مكروه اهتمام المتمين بالإمام الجماعة المقصر، يعني نصلي لما نصلي نعوفة صلاة الجماعة شو نسوي؟ فنروح للفراد أفضل أم ماذا؟ لاحظوا إذن كراهة إذن لها موارد ولها تفسيرات. دعني أذكر التفسير الرابع في القراءة بالعبادة. التفسير الرابع اللي هو من بطن الصورة الأولى أو النحو الأول لكنه شوي يغاير، كما أن الثالثة عين الثانية بس يغايرها بشيء طفيف. التفسير الرابع هو هذا، الكراهة هو بمعنى أقل الثواب، لكن بهذا المعنى، يعني أن أنت تأتي بأحد، أنت تأتي بأحد خصال التخيير بين طبائع، أقلهن ثوابا أو أقلهن ملاكا، وتترك ما هو أفضل بكثير ثوابا. زين، ما الفرق عن الصورة الأولى؟ الصورة الأولى يعني طبيعة واحدة ذات أفراد، دي الصورة الرابعة مو طبيعة واحدة، طبايع، مثلا قراءة أو تسبيحات أربعة، طبيعتين هم، وإن كان يضمهما جنس القراءة معنى الذكر، لكنهما طبيعتان متباينتان، يعني صورة صنفا. فهنا مثلا التسبيح للمأموم خلف الإمام أو يقرأ القراءة السورة والفاتحة في الأولتين، في الأخيرتين كيف؟ ما أيهما أفضل؟ القراءة والتسبيحات، سواء بالنسبة إلى المأموم في الثالثة والرابعة أو بالنسبة للإمام، أيهما أفضل أو أيهما مكروه؟ يمكن هكذا التعبير. فهنا الكراهة بأي معنى؟ الكراهة بمعنى أنه تأخذ أحد خصال التخيير الشرعي المتباين بين طبائع، تأخذ ما هو دون في الملاك أو في الثواب، قريب للصورة الأولى لكنه يختلف. لذلك هنا في صلاة الجماعة المأمومين حول الإمام متمين خلف المقصر أو العكس، مقصرين خلف المتم، أينا مطمئن الكراهة؟ وهل تترك الجماعة مقابل فرادة أم ماذا؟ تشخيص أنواع الكراهة مهم. سيأتي البحث فيه إن شاء الله ونوضحه، خصوص مثال الاتمام المقصر خلف المتم أو العكس، أي نمط من الكراهة. فالماتن هنا يقول: الأحوط ترك المأموم القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتية إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز في الظهرين، يعني وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة، جائز لكن مكروه. هذا مكروه من قبيل الرابع، أو من قبيل يجتمع، قد يجتمع الرابع والثالث بعد، أو الرابع والثاني. ويستحب، إذا هذا مكروه ما المستحب؟ ويستحب مع ترك القراءة أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمد وآله. هاي بالنسبة للإخفاتية، جائز لكن مكروه. المستحب أن يتشاغل بالتسبيحات، أما في الأوليين من الجهرية ماذا؟ فإن سمع صوت الإمام في القراءة ولو بدرجة الهمهمة وجب عليه ترك القراءة، ممنوع عليه القراءة، وجب عليه ترك القراءة. زين، بل الأحوط والأولى الإنصات، احتياط استحبابي أن ينصت، بس الإنصات غير الترك، إيه غير ترك القراءة، غير السكوت، انصات يعني كأنما يلتفت إلى القراءة يركز احتياط استحبابي، بل الأحوط الأولى أن ينصت، وإن كان الأقوى في الجهرية مع سماع الصوت الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه مو بالقراءة. يعني قاعد تسمع أنت لما يقول لكنه تقرأ بس لكن تقرأ عفوا تذكر التسبيحات أو كذا والدعاء، لكن تذكر إخفاتا لا جهرا، بل مو إخفاتا، تذكر في نفسك. هذه الأخوان يتذكرون موارد القراءة في النفس. قراءة في النفس يعني شنو؟ القراءة الإخفاتية لها مراتب، أن لا تجهر بجوهر الحرف، هاي الإخفات. بعضهم فسر بالإسماع لمن جنبك وعدم الإسماع، على تفسير موجود بس غير ليس هو الأقوى والمختار، بل المعروف أن في الإخفات أن لا تبوح بجوهر الحرف. جيد، قد أنت لا تبوح بجوهر الحرف لكن يسمعك من جنبك ومن جنبك ما شاء الله الإخفات قوي، يعني صوت الإخفات ما له قوي، الصوت قوي مع ذلك إخفات. في درجة من الإخفات أخرى لا تبوح بجوهر الحرف ولا يسمعك من جنبك، لكن أنت تسمع نفسك بتوسط الأذن، هي درجة أخرى من الإخفات. درجة أخرى من الإخفات أنت تقرأ بلسانك لكن لا بدرجة تسمع قراءتك بأذنك لا تسمع، يعني لو أوطأت الصوت تتكلم بلسانك تشعر أنك تصدر صوتا لكن لا تشعر ذلك بالسمع بإذنك، هي درجة أخرى من الإخفات. كم الحين صار؟ ثلاثة. درجة رابعة، هاي كلها مجزي، ولو المستحب أن في الحياة إيش أذكرها على أساس أن محل ابتلاء لأن في المسائل هذه مرت علينا في بحث القراءة، المستحب في الإخفات أن يسمع القارئ نفسه، أما أنك تخفت بدرجة تشعر بالقراءة ولا تسمع نفسك مجزي ولكنه يعني غير مستحب، هذه درجة ثالثة. درجة رابعة من الإخفات، درجة رابعة من الإخفات تحرك لسانك ولكن تشعر أن الصوت كأنه ما يصدر من عندك، كأنك تتمثل حركة اللسان في القراءة، تتمثلها عملنا. هذه الدرجة من الإخفات الرابعة في الظرف الاختياري غير مجزية، إنما تجزي مع التقية، التقية ولو المداراتية، والتقية المداراتية كما هو الصحيح لا تنحصر مع المخالفين حتى مع المؤمنين. مثلا افترض قارئ أنت لا تراه واجد للشرائط من جهة القراءة ومن جهة أخرى، ما تريد تكسر بالجو الإيماني العام التربوي، صلي جماعة بس تدري العيون تراقبك أنت شلون فهنا تأتي بأدنى القراءة تحرك لسانك في جوف الفم هذه مجزية حتى مع المؤلف عندنا أدلة مجزية. إذا سيأتي إن شاء الله بحثها في بعض فصول الجماعة هي درجة رابعة بس هي غير اختيارية مو وليست اضطرارية. اضطرارية اضطرارية حتى للتقية المداراتية للألفة جيد. درجة خامسة من القراءة الإخباتية ما هي؟ درجة خامسة من الإخباتية أنت تشوف العيون مركزة على لسانك وعلى حركات الفم ولو ما يجبون كذا فأنت أصلا خال الشفتين صمت 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 تام دامس لكن تقرأ في قلبك في خاطرك هذه درجة خامسة من القراءة تجزي مع الاضطرار تجزي مع الاضطرار. فهذه إذن ماذا؟ هذه درجات من القراءة للفاتحة والسورة. هذه أيضا درجات من الذكر الواجب أو الذكر المستحب أيضا. رحمة الله على الشيخ باجي أنا مرة رحت أزوره كنت أزوره بين فترة وفترة كذا فلان فمن دون ما أبتدره بالسؤال كنت أريد أسأل عن هذا السؤال سبع هاي كل سنة أو ملل على سمح الله في اللسان يصير أو في إقبال النفس فيذكر بخاطرة فابتدأني بالجواب قبل أن أسأله قال لي سأقول له أسأله قال مو لازم إلا باللسان بالقلب مسلم يعني هذا أيضا مرتبة مراتب الذكر الظل أنت لأن واقعاً هم الإنسان بقلبه وروحه وبجسد الروحي موجود عند لسان عند لسان صدق. وفي بحث بحوث أخرى ذكرنا الأخوان لسان واللطيف هذا اللسان لا تظنون لسان الجسم البرزخي الإنسان لسان الجسم الدنيوي غير المرئي اللي اكتشفوه الآن بالأجهزة الحديثة اكتشفوا للإنسان جسم دنيوي غير مرئي كانوا يسمونه الباحثين المتكلمين الفلاسفة العرفاء السابقين قديما قبل قرون يسمونه الجسم البخاري وفعلا صورتك البخار بالأجهزة الحديثة هذا جسم دنيوي طاقي. المهم لسان للإنسان هذه درجات من حركات الإخفات والذكر وبعد ذكر للطبقات بحسب أرواح الإنسان تذكر في قلبك في هذا التعبير. في الصلاة المأموم هنا لما يقول ماتن وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر بالذكر بأي درجة من درجات الإخفات يقصد درجة من درجات الإخفات يقصد بالقراءة بالنفس لا باللسان أو التمثل باللسان يقصد الخامسة أو الرابعة لا يقصد الثالثة الثالثة حتى مع كذا إما ممنوعة أو مكروهة حتى لو كان لا يقرأ في الجهرية يعني إذا سمع قراءة الإمام لا يستحب أو لا يشرع له قراءة حتى الذكر أو قراءة السورة في الدرجة الثالثة إما لا يشرع أو لا يستحب على اختلاف الأقوال. نعم الذي يستحب من الذكر الدرجة الرابعة والخامسة في الرواية سيأتي نقرأ الإمام الصادق عليه السلام إني أكره لأحدكم أن يقوم كأنه الرواية هكذا إني أكره لأحدكم أن يقول كأنه حمار. قال يعني كيف في الصلاة؟ قال المأموم قال يقرأ؟ قال لا يسبح. يقرأ المأموم خلف الإمام؟ قال لا لا يقرأ لكن يسبح. لا قال يسبح بنفسه، مو يظل صافا فكرا قلبا خاطرا. شو صافي شو صافي تسرح وين انت؟ اقرأ اذكر الله. اي فالماتن يقول في الجاهلية ماذا يقول الماتن؟ يقول أما في الأوليين من الجاهلية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة. طبعا هذا اللي ذكرته عن الشيخ بجد أنا لاحظت مع علماء كثيرين من الفقهاء والمراجع أساتذتنا السادة ومشايخ، ولا يظهرون هذا الشيء إلا في أواخر عمرهم وبالفلتان يظهرون. أي ولا شاهدنا عند جملة من الفقهاء سادة ومشايخ أي بل بعضهم حتى يعلم الرؤية التي رآها الرائي في منامه وما هو تأويلها وما هو مدري كذا فلان. حتى يقص عليك الرؤية مو يقص عليك السؤال. على كل مقامات يعني مو مختصة بالشيخ بهجة الله يرحمه، عدة من الأعلام احنا وجدنا عندهم هذه القضية. السيد الروحاني الله يرحمه وجدت عنده وغيره وغيره. وأما في الأوليين من الجهرية فإن سمع صوت الإمام ولو همهمة وجب عليه ترك القراءة. بل الأحوط والأولى الإنصات. الإنصات يعني أن يلتفت بفهمه يصغي. سيأتي بحث الإنصات شو معنى. وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر بدلا ينصت حتى يصير يذكر، لكن ذكر درجة الرابعة والخامسة. وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة في الجهرية جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي. عجيب، في الجهرية إذا لم يسمع الإمام لم يسمع حتى الهمهمة، صوت الهمهمة لم يسمعها، يستحب له القراءة قراءة المعهودة، لكن لا يقرأ جهرنا. في الرواية مو بس إخفاتا، في الرواية يقرأ إخفاتا مو الدرجة الأولى، إخفاتا ماذا؟ الدرجة الثانية. في الرواية موثق سماع سنقرأ يقرأ لنفسه. لنفسه يعني ماذا؟ يعني درجة من الإخفات فقط يسمع نفسه لا يسمع المأموم الآخر، فضل عن بعد يسمع الإمام بعد يجي. هاي آداب الجماعة اللي مر بنا أنه مذكورة في الروايات كثيرا بهالحال. وأما إذا لم يسمع حتى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قوي لكن بالشرط يقرأ لنفسه مو يقرأ يسمع غيره إخفاتا، فضل أنه لا يقرأ جهرا أبدا يقرأ إخفاتا، وهذا الإخفات بدرجة يسمع نفسه فقط لنفسه مو يسمع غيره. بل استحباب قوي لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بقصد القراءة الصلاتية. أحوط استحبابي لا بنية الجزئية. وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئية أيضا، أو بقصد الجزئية بقصد أن هذه قراءة صلاة. إذا الإمام ما كفى أو كيف كفى لكنه بنحو الترخيص كأنما امتثل. هذا معناه شنو؟ لما يقرأ بقصد الجزئية الأقوى الجواز بقصد الجزئية، يعني ماذا؟ قصد الجزئية امتثال. زي الإمام ما امتثل نيابة عن المأموم هذا الامتثال مسقط مسقط للقراءة لا بنحو العزيمة. معنى هذا لما يقول يجوز أن يقرأ بقصد الجزئية، قصد الجزئية قصد الجزئية امتثال نفس الأمر الصلاة الموجهة لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذن امتثال الإمام ليس امتثال المأمومين، لما هذا من قبيل الامتثال بعد الامتثال؟ شلون تكرار الامتثال غير موجود؟ موجود، مثل من صلى فرادى صلاة فريضة ثم بعد أن فرغ رأى صلاة جماعة موجودة، يجوز له إعادة الصلاة ولا يستحب له إعادة الصلاة؟ وينويها ماذا؟ ينويها فريضة لو نافلة، ينويها فريضة، أصلي صلاة الظهر قربة أو بداعي امتثالا لأمر فريضة الظهر قربة إمرأة لوجوبه. وجوب ليه؟ اي نعم زمون وجوب، امتثلت انا فرادة. الان لازال وجوب؟ اقول وجوب طبعا، طبيعة الوجوب موجودة. شلون طبيعة الوجوب موجودة؟ امتثال اول سقط اسقط لو ما اسقط. يقولون في باب الاجزاء كثير ذهب من الفقهاء والأصوليون ذهب إلى أن الامتثال ذهبوا إلى أن الامتثال ليس علة تامة لإسقاط الأمر الوجوبي. عجيب، ماذا يصنع الامتثال؟ قالوا مقتضي للسقوط ليس علة تامة. كثيرا ما في الأبواب أو في الأبواب يعني أو أبواب الفقه الأوامر لا تسقط بالامتثال الأول وإن كان صحيحا سديدا، يبقى الأمر على حاله. إذا يبقى على حاله تقدر تمتثل تكرر الامتثال. لذلك عندهم مبحث، أول مبحث عقدوه في باب الإجزاء في الأصول بحث تكرار الامتثال الأمر الواقعي مشروع أو غير مشروع، الأصل الأول فيه. هذا لو كان تكرار الامتثال بعد الامتثال زمانان، قد أنت توقع امتثال مكرر في عرض واحد، مثلا موارد النيابة في الطواف في السعي، يطوف فوق ويطوف تحت ويطوف على القاري في الويلشير ما شلون ينوب، ما في مانع في عرض واحد، هم النائب يجيب هم المنوب عم يجيب، لأن لعله ما يشرح في النيابة فيأتي هو، أو لعله تشرع النيابة فقط هو فعلا فينوب، فهم ينوب وهو أيضا يأتي في عرض واحد، ما في مانع، المشروعية على حالها. لما غايت الأمر باب تكرار الامتثال، ما المانع في ذلك؟ السعي كذلك وهلم جرب. إذا تكرار الامتثال دفعة في عرض واحد أو متعاقبا الأصل الأولي فيه المشروعية، قرروا ذلك في بحث الإجزاء في علم الأصول وهو أول مباحث الإجزاء. زين هنا لذاك الماتريدي دين يقول ماذا؟ الماتريدي يقول يصح أن يقرأ بقصد الجزئية. دعونا شوف متن فقهي شلون تبدأ تحلل أنت تحليل صناعي فقهي. تصوير أن الإمام يقرأ والمأموم لا يقرأ كم تصوير صناعي فقهي؟ هذا مهم واحد يلتفت إليه. الإمام يقرأ، إمام الجماعة، والمأموم لا يقرأ. لا يقرأ أو ليس ملزم بالقراءة، ليس ملزم بالقراءة أو لا يقرأ، كم تصوير صناعي فقهي؟ وما الثمرة؟ أو في ثمرة كثيرة. أصل هذا المبحث يدور مدار هذا المطلب، وهذا ما سنخوض فيه غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.